بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الرابع
التي ينبغي أن يذكر في المقام أنه إذا أحرز أن المجتهد واجد لجميع الموازين الشرعية والشروط الشرعية من العقل والاجتهاد والإيمان والعدالة، ثم احتمل أنه عرض عليه ما يوجب ارتفاع تلك الموازين أو بعض الموازين بعض الشروط، فهل يمكن أن يبقى على تقليده بمقتضى أن هذه الشروط بعد باقية في هذا المجتهد حملا بالاستصحاب، لأنه كان على يقين بأهلية المجتهد من جهة أنه واجد للشروط، فيشك في فيحتمل في ارتفاع هذه الشروط، وهذا هو مورد الاستصحاب أنه لا تنقذ اليقين بالشك، فأنه كان على يقين ثم شك في أنه هل خرج من العدالة، هل صار مخالفا، هل سلبت عنه ملكة الاجتهاد أو ارتفع عنه الإيمان صار مخالفا أو صار فاسقا. لا إشكال في أنه إذا شك في الشيء بعد اليقين بوجوده هذا هو مورد الاستصحاب، يستصحب بقاء هذا المجتهد على واجديته لتلك الشروط وتلك الموازين الشرعية ويبقى على ما كان، وأن هذا المجتهد كما كان سابقا واجدا للشروط وكان يجوز تقليده، الآن هم شك في ارتفاع الشيء بعد العلم بوجوده بعد اليقين بوجوده، هذا هو مورد الاستصحاب. هذا ليس الكلام فيه، إنما الكلام فيما إذا قطع بالارتفاع صار عنده يقين بأن هذا المجتهد الآن لا يكون مؤمنا خرج عن الإيمان.
ما نتكلم عن صورة الشك
في أجمال استصحاب. وكثير من الموارد المكلف والمقلد يشك في بقاء مقلده على ما كان من جهة أنه يسمع منه أنه هذا يمكن من جهة اختلال الحواس، هل هو باق على العقل أنه عاقل وخرج عن كونه عاقلا، يستسهل إذا شك في عروض ما يوجب ارتفاع الشرط فلا إشكال في أنه يستسهل، سواء كان هذا الشرط من قبيل العقل من قبيل الاجتهاد صار جاهلا. ينقل عن بعض المراجع القديمة أنه في آخر عمره اختل بعض المشاعر فيه بحيث هو أعلن بأنه لا يجوز تقليدي، فارجعوا إلى بعض تلاميذي، تلاميذ اللي كانوا يحضرون درسه، أنه وقال لبعض التلاميذ اللي كان يرى أنه صالح للتقليد أنه أنت اكتب الرسالة حتى الناس يقلدون إليك. ثم هذا التلميذ كان يحضر صلاة الجماعة لهذا المجتهد الذي سلب عنه، ويأخذ رسالة الأستاذ ويقرأ للناس بعد الصلاة فتاوى أستاذه. قالوا أنت ليش؟ أنت الآن صرت مجتهد ليش تقرأ؟ قال لأنه بعد هذا أستاذي، بالأمس كان أستاذي هذا احتراما له، من الكبار العظيم الكبار. أنا ما أجيب اسمع له أنه لو فرضنا أنه صار المجتهد موردا للشك في جواز تقليده من جهة إما اختلال بالحواس وإما من جهة عدم أعلميته، صار غيره أعلم، لابد من العدول، لا يجوز البقاء على تقليده لأن غيره صار أعلم، يجب عليه العدول. يشك أن في أن غيره أعلم أو أن هو أعلم من غيره، يبقى على ما كان بمقتضى الاستصحاب أن غيره لا يكون أعلم، يبقى على
قطع.
نعم، إذا قطع بالارتفاع فأن هذا المجتهد لا يكون الآن عاقلا، صار مجنونا، وهو خرج عن كونه عادلا صار فاسقا، أو صار مخالفا لا يكون مؤمنا إذا قطع بالارتفاع. هل يجوز البقاء على تقليده والعمل بفتاواه السابقة قبل الجنون، قبل ما يعرض الجنون عليه يعمل بفتاواه السابقة، أو لا يجوز؟ مقتضى الأدلة اللفظية والسيرة العقلائية التي هي من أدلة جواز التقليد، وإن كان مقتضى هذه الأدلة اللفظية واللبية السيرة العقلائية جواز البقاء على تقليده والعمل بفتاواه السابقة. لماذا؟ لأن حال هذا المجتهد الذي نقطع بأنه الآن فاقد للشروط ومسلوب عنه الشروط، حاله حال الميت، فكما يجوز البقاء على المجتهد الميت والعمل بفتاوى المجتهد الميت بعد العمل بفتاواه في حال حياته والآن صار ميتا، يجوز البقاء على فتاواه، يجوز البقاء على تقليد الميت، كذلك فيما نحن فيه هم يجوز البقاء على تقليد هذا المجتهد الذي لا يكون واجدا للموازين وللشروط، بل هذا أيضا يكون ميتا، لكن ميت روحا ولا جسم، ليس جسم، روحه ميت، هذا صار مجنونا. وإن كان مقتضى الأدلة اللفظية جواز البقاء، حال هذا المجتهد حال الميت أو حال خبر العادل، حال الشاهد الذي شهد في الموضوعات الخارجية كالبينة، فهل يشترط بقاء العدالة في حجية الإخبار العادل أو بقاء الاعتدال في الإشهاد، بقاء الإشهاد بعد الشهادة، هل يجب؟ لو فرضنا أن البينة العادل شهد بشيء في موضوع بطهارة ماء أو نجاسة ماء أو ملكية مال، ثم البينة خرجت عن العدالة، فهل خروجها عن العدالة تضر بزمان حجية خبره وإشهاده في حال كونه عادلا؟ لا يضر، لا بالكتلة، كان عادلا. خبر الثقة، الثقة أخبر بشيء ثم بعد الإخبار خرج عن الوثاقة، فهل يضر بحجية خبره في حال وثاقته؟ لا يضر. الذي كان عادلا في زمان الإخبار أو في زمان الإشهاد كان عادلا، ثم خرج عن العدالة، خرج عن الاعتدال، معلوم لا يضر. كذلك في المجتهد إذا أفتى بحكم من الأحكام الشرعية ثم سلبت عنه الاجتهاد، سلبت عنه العدالة، خرج عن كونه مؤمنا، صار مخالفا،
قطع ولا زال،
صار مخالفا، قطعنا بأنه صار مخالفا، صار جاهلا، كان مجتهدا، الآن صار جاهلا، ما عنده بعد ملكة الاجتهاد، لا يجوز البقاء على تقليده. مقتضى الأدلة اللفظية والسيرة العقلائية جواز البقاء، لأن هذا حاله حال الميت أو حال مسألة حجية خبر العادل وحجية البينة في الإخبار بالموضوعات الخارجية.
السابقة ولا الجديدة؟
السابقة يبقى على تقليده في الفتاوى السابقة. طب هذا مقتضى الأدلة، لكننا نقطع هذا القطع من أين؟ من باب الأولوية، لكننا نقطع بأن الزعامة الدينية والمرجعية الدينية لا يمنحه الله سبحانه وتعالى لمن كان مجنونا بالفعل، لمن كان فاسقا بالفعل، لمن كان جاهلا بالفعل، لمن كان مخالفا بالفعل، الله لا يمنعه. هذا ليس زعيما دينيا، يشترط في الزعامة. فكما يشترط في إمام الجماعة أن يكون عادلا، ولا يجوز الاقتداء بالإمام الذي لا يكون عادلا، ولا بد من بقاء عدالته في كل زمان، كذلك اشترطوا بقاء العدالة في القاضي والحاكم، يشترط أن يكون عادلا، فالمناط في مقام المرجعية يكون أولى. إذا اعتبروا في إمام الجماعة وفي الحاكم أنه يشترط بقاء العدالة فيه، وإذا لم يكن في آن عادلا هذا لا يجوز أن يكون حاكما، أو لا يجوز أن يكون إماما يقتدى به، ففي المقام من باب الأولوية نقول بأنه يجب أن يكون واجدا للشروط، لأنه مسألة المرجعية، مسألة الرئاسة الدينية، الشارع لا يمنعه لما كان مجنونا أو فاسقا، فاسق يصير مرجع ديني أو المخالف يصير مرجع ديني. أخذ الرأي قلنا يجوز أن يعمل برأيه، إلا أنه الآن هل يكون هذا يجوز البقاء على تقليده باعتبار الآن من مرجعون؟ لا يجوز. وبعبارة أخرى، هذه الشروط التي يجب أن تتوفر في المرجع الديني كما يعتبر حدوثه يعتبر بقاؤه، حدوثا وبقاء. وهذا ليس مسألة الموت، ليس هذه الشروط كحال الحياة. سابقا ذكرنا أن الشروط تختلف، فبعضها فقط في مسألة الحياة قلنا فقط حدوثها شرط، بقاؤها ليس شرطا، ولذلك نقول بجواز البقاء على تقليد الميت. بينما سائر الشروط، العدالة، الاجتهاد، الإيمان، العقل، هذه الشروط حدوثا وبقاء شرط في المجتهد، بحيث لو اختل هذا أحد هذه الشروط ولو آنا ما سقط عن كونه مرجعا ومجتهدا، لا يجوز تقليده. فيعتبر حدوثا وبقاء فيه هذه الشروط. ولا يقاس هذه الشروط بالموت، سابقا ذكرنا، لأن الموت انتقال من عالم إلى عالم أرقى، لا يكون الموت نقصا في الإنسان بل هو كمال، الموت كمال للإنسان وليس نقصا. بخلاف هذه الشروط، لو فقد المجتهد أحد هذه الشروط يعتبر نقصا فيه، لا يجوز، مجتهد ناقص لا يجوز تقليده، إما ناقص من جهة العدالة وإما ناقص من جهة الإيمان وإما جهة الاجتهاد، فعليه لا يقاس بالموت. إلا مسألة الحياة التي هي شرط من شروط البقاء جواز التقليد، قلنا أنه حدوثها لا يجوز تقليد الميت ابتداء، أما بقاء ما لا مانع منه، الموت ليس نقصا. وهذا بخلاف هذه الشروط التي ذكرنا، العقلي والإيماني والاجتهادي، عليه تحصل مما ذكرنا أن إذا قطعنا بارتفاع هذه الموازين الشرعية فلا يجوز البقاء على تقليده، وإن كان مقتضى الأدلة اللفظية جواز البقاء على رأيه والعمل بفتاواه وأنه صالح للتقليد وباق على التقليد، نقول لا يجوز هذا. خلاف الفرع الخامس، قلنا التقليد إنما يجب على كل مكلف من باب دفع الضرر، من باب احتمال الضرر، احتمال العقاب. وجوب التقليد الذي هو من مصاديق الواجب التخييري بالنسبة إلى المكلف، لأنه إما أن يكون هذا المكلف مجتهدا يعمل باجتهاده أو لابد أو يكون محتاطا من باب التخيير، وإما أن يتعين عليه التقليد، فالتقليد أحد مصاديق الواجب التخييري بالنسبة إليه، وهذا الوجوب إنما هو من باب دفع الضرر عن نفسه، لأنه لو خالف هذا الواجب هناك احتمال العقاب يكون واردا عملا من العلم الإجمالي الذي هو منجز يعلم بالإجمال أن عليه تكاليف من قبل الشريعة ومن قبل الشرع، واجبات محرمات مستحبات، عليه تكاليف، فالخروج عن عهدة هذه التكاليف لا يكون إلا إما بالاجتهاد، هو يستنبط ويجتهد في حكم من الأحكام، وإما أن يعمل بالاحتياط، وإما أن يعمل بالتقليد، يتبع قول المجتهد ويأخذ بفتوى المجتهد للخروج عن هذه، وإلا فيه العقاب، يعاقب هذا المكلف. ليس هذا كالبهائم، هذا المكلف مكلف بهائم لا يكون مكلفا، لابد أن يخرج عن عهدة التكاليف الشرعية التي هي ثابتة في حقه، اشتغال اليقيني يقتضي الفراق في مقام الامتثال في مقام الفراق عن التكليف، إما بالاجتهاد وإما بالاحتياط وإما بالتقليد، وإما احتمال العقاب إما أن يكون من جهة العلم الإجمالي الذي هو منجز في حقه، وإما من جهة الشبهات الحكمية قبل الفحص لابد أن يحتاط المكلف فيه، يرجع، إما أن يكون مجتهدا هو يقول لا يجب الفحص، وإما أن يرجع إلى المجتهد ويقول بأنه لا يجب الفحص، لأنه في الشبهات الحكمية قبل الفحص لابد من العمل بالاحتياط أو من التقليد أو من الاجتهاد. فعلى كل حال وجوب التقليد الذي هو أحد مصاديق الواجب التخييري إنما يكون من جهة دفع الضرر وهو العقاب. بما ذكرنا ظهر أنه لا تقليد في اليقينيات، لا تقليد في اليقينيات. إذا قطع المكلف بأن هذا العمل إما أن يكون واجبا وإما أن يكون حراما، لا حاجة بعد أن يقلد المجتهد، لأنه التقليد إنما هو لكسب التكليف. فإذا قطع بأن هذا الفعل يكون واجبا أو حراما لا حاجة في اليقينيات إلى التقليد، كما لا حاجة في الضروريات إلى التقليد. مثلا في أصل وجوب الصلاة وأصل وجوب الصوم، وجوب الحج، وجوب الزكاة، وجوب باب البيع، معاملات، ضروريات الواردة في الشريعة لا حاجة أن يقلد المكلف فيها ويرجع إلى المجتهد، لأن هذا أمر ثابت ضروري، ضروري المذهب أو ضروري الدين. في الضروريات واليقينيات لا حاجة إلى التقليد. كلام في الاعتقاديات، في أصول الدين يحتاج إلى التقليد؟ لا يمكن التقليد أيضا في الاعتقاديات، لا يجوز التقليد في الاعتقاديات. ليش؟ لأن التقليد يرجع إلى اتباع قول الغير، يعني اتباع قول المجتهد، واتباع قوله إنما يكون في مقام العمل، وحقيقة التقليد هي العمل، العمل المستند إلى فتوى المجتهد، هذا هو حقيقة التقليد. ولا عمل في الاعتقاديات، ليس المطلوب في الاعتقاديات هو العمل، المطلوب في الاعتقاديات العرفان، الاعتقاد، أمور قلبية، عقد القلب، اعتقاد ليس عمل. اعتقاد أمر قلبي، في الاعتقاديات مطلقا لا يجوز التقليد، لأن هذا الأمر إذا كان أمرا اعتقاديا المطلوب فيه اليقين، وبالتقليد لا يتحقق اليقين. اتباع قول الغير إنما يكون من باب التعبد، ولا يجوز التعبد أو لا يمكن، لا يحقق التعبد في مقام الاعتقاد. اعتقاد لابد أن يكون على يقين بالشيء، إما بالبرهان يعتقد. نعم فتوى المجتهد إن كان موجبا لليقين للمقلد في الأمر الاعتقادي، لأنه لا اختصاص فقط بقيام البرهان في الأمور الاعتقادية، في الأمور الاعتقادية لا بد من اليقين. اليقين تارة يحصل بواسطة دليل قطعي برهان، وأخرى يتحقق اليقين بقول المجتهد، بقول الحكيم إذا كان حكيما أو مجتهدا. إذا تحقق اليقين بالشيء بالمعاد، أو باليقين بأن الله واحدون أو عادلون، أو مسألة النبوة أو الإمامة، لابد من تحصيل اليقين. يقين إما بالبرهان وإما بغير البرهان، مهم أنه يحصل اليقين. تقليد يعني من باب التعبد، والتعبد ما يمشي حاله في الأمور الاعتقادية. مسدود بابو، مثل اليقينيات والضروريات لابد ان يثبت بالضروره او باليقين.
يقلد اباه في الاعتقاديه،
مثلا مذموما يقلد اباه، انا وجدنا ابانا على هذه وانا على اثارهم مهتدون.
كيف يحصل يقين بقول
الحكيم؟ قلنا في بعض الآيات استفدنا التقليد مذموم أصلا، إلا في الأحكام الشرعية فإن تقليد مطلوب واجب. ومن هنا يعلم أن اليقينيات فضلا عن الضروريات لا حاجة فيها إلى التقليد، وعليه فإذا قطع بأن العمل الفلاني باطلون أو حرامون أو واجبون أو صحيحون، حكم الوضع صحيحون، لا حاجة إلى التقليد. وبما ذكرنا ظهر أيضا أن التقليد في أصول الدين لا يجوز غير سائغ، لأن معنى التقليد اتباع قول الغير، وهو يجوز فيما يكون هناك عمل ولا عمل في أصول الدين، بل المطلوب هو العرفان والمأمور به في أصول الدين هو الاعتقاد بالمبدأ والمعاد، اعتقاد. وقول الغير لا يكون هذا، نعم إذا أوجبه مثل خبر الثقة، إذا أوجب الإطمئنان بشيء في موضوع خارجي نقول أنه صار عند يقين. أما في الحكم الشرعي في الأحكام الشرعية لا، إذا أخبر الثقة ولو لم يوجب الإطمئنان، وهو موجب للإطمئنان خبر الثقة باعتبار أنه ثقة لا يكذب يفيد الإطمئنان، نقول بأنه يجب العمل بخبر الثقة في الحكم الأحكام الشرعية كخبر زرارة وخبر يونس رواة. أما في اليقينيات وفي الاعتقاديات خبر الثقة أو التعبد أو التقليد لا مجال فيها، مأمور فيه مأمور اعتقاد، فلا معنى للتقليد فيه، بل لو عقد القلب وبنى على التوحيد لا يكفي، مجرد أنه المجتهد يقول بأنه ابني على التوحيد أو ابني على عقد القلب بأن الله واحد، لا بد من الاعتقاد بأن الله واحد، مو بناء ابني مثل الاستصحاب. في مورد الاستصحاب المجتهد يقول للمقلد أنه ابني على الطهارة، ابني على النجاسة، ابني على وجوب صلاة الجمعة مثلا، ابني على غسل طهارته، يبني بمقتضى الأدلة تعبد يعني. أما في الأمور الاعتقادية بناء لا يكفي، اعتقاد المعمور به هو الاعتقاد بأن عرفان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليعرفون، في تفسير الآية أي ليعرفوني، عرفان مطلوب، العبادة طريقة إلى العرفان، المعمور به حقيقة هو العرفان، مو العبادة مجرد عبادة يقوم بها الإنسان، هذا ليس هو المطلوب، مطلوب العرفان ليعرفوني، فما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفوني. فعليه لا يكفي، وعمدة الدليل على ذلك في ذلك أنه لا يجوز التقليد في الأصول الاعتقادية، عمدة الدليل في الأدلة اللفظية الآية المباركة، إنا وجدنا الآيات الناهية عن العمل التقليدي للغير في الأمور الاعتقادية، إنه لا يجوز التقليد مقتضى أن وجدنا آباءنا أو لا تقف ما ليس لك به علم. الآية ورد في أصول الدين، لا تقف ما ليس لك به علم. أالله أذن لكم أم على الله تفترون؟ لا يجوز العمل بالظن بغير الاعتقاد بغير اليقين، لا يجوز في الأصول الاعتقادية. عمدة الدليل آيات المباركة، منها أن وجدنا. نعم، لو فرضنا حصول الاعتقاد واليقين من قول الغير لا بأس به، لا مانع. المطلوب هو اليقين، يقين أحد أسبابي هو البرهان هو القطع، وأحد أسبابه إن فرضنا أنه قول الغير يطمئن بحيث يقطع، مو يطمئن، يقول إذا مثلا فلان تكلم أو قال كذا بالنسبة لموضوع أنا أقطع، لأنه يجب اليقين. فإذا حصل اليقين من قول الغير صار هذا يجب عليه يعمل باعتقاده ويعتقد. ليس تقليدا، هذا يقين مرد، مو يرجع. أفاد قول الغير اليقين بالشيء، ما هو المطلوب هو اليقين بالشيء، مو التعبد. هذا ليس متعبدا بقول الغير، وإنما قول الغير صار منشأ لليقين بالشيء الآخر. فهذا بالإمامة أو المعاد. فإن المطلوب فيها كما أشير إليه العلم بالواقع في المسائل الاعتقادية، لا بد أن يعلم بالواقع، ولا دليل على أن يكون مستند الاعتقاد خصوصي قيام البرهان عند نفس الإنسان. لا حاجة إلى أن يكون هناك برهان ضروري يوجب اليقين، لا، إذا أفاد قول الغير اليقين والعلم بالواقع يمشي الحال لأنه يقين حسن. على أن مضافا إلى أن اليقين الحاصل من قول الناس مرجعه إلى ترتيب القياس بأن هذا مما اتفق عليه جماعة، وكل ما كان كذلك فهو لا يكون فيه خطأ، فهذا كذلك. يعني يرجع، إذا افترضنا أنه إذا أخذ بقول الغير، قول الغير هم لا يكون وحيدا في قوله ومتفردا به، بل يكون من باب ترتيب القياس بأن جماعة يقولون بأن كذلك. هذا مما يوجب مثل مسألة التواتر، ما يوجب اليقين. هذا لا إشكال في إذن. مسألة التطبيقات، يجوز التقليد في التطبيقات. إذا افترضنا أن المجتهد بنى على أن هذا المايع في الخارج هو خمر، اعتقده بأن هذا المايع خمر، طبق الخمر قول الآية المباركة إنما الخمر والميسر على أن هذا المايع خمر، أوجب الاجتناب بالنسبة إليه واجتنب عنه. مقلد هم يعمل بتطبيق المجتهد بأن هذا أيضا خمر. في الموضوعات الخارجية لا يجوز التقليد أيضا. ليش؟ لأنه مسألة التطبيق، ولعل المقلد يكون أعرف من المجتهد في مسألة التطبيق. كل يعمل بتطبيقه، ولا يجوز أن يعمل المقلد بتطبيق مجتهده. مثلا إذا ثبت عند المجتهد أن اليوم ثبت الهلال، أنه هو رأى الهلال، أن هذا هو الهلال، فيجب على الناس اتباع قوله ما دام لم يحكم. إذا حكم مسألة أخرى، هل حكم الحاكم في الموضوعات نافذ أو ليس نافذا؟ في موضوعات النزاع كذا لا إشكال في أن حكمه نافذ في الموضوعات الخارجية الغير الشرعية. إذا حكم بأن هذا المايع خمر أو بأن هذا المايع دم إذا حكم فهل ينفذ حكمه يكون حكمه نافذا في الموضوعات الخارجية؟ أن هذا تفاعل وليس مثلا ليمونة حكمه لا يكون نافذا. هذا يرجع إلى الموضوع تشخيص الموضوع. تشخيص الموضوع لا يكون بيد المجتهد، تشخيص الموضوع يكون بيد العرف بيد المكلف، ولعل المكلف يكون أفهم من المجتهد في مسألة التطبيق. إلا في مسألة الحقوق الشرعية لا بد من المراجعة إلى المجتهد وإعطاء المال بيد المجتهد للفراغ عن الذمة. هناك مسألة الذمة مشغولة لتحصيل الفراغ، المجتهد يكون هو يتصرف في هذا المال من باب أنه يقطع المكلف بفراغ ذمته. أما إذا هو تصرف من دون إذن المجتهد يشك في فراغ الذمة، يبقى المال بذمته. في مسألة الأموال قطع بالفراق يحصل بإعطاء للمجتهد وتصرف المجتهد باعتبار أن هذا ولي الأمر، هذا بمنزلة الإمام. وكل مال من قبيل الإمام حقوق الشرعية يرجع إليه باعتبار نيابته، هذا وكيل من قبل الإمام، أنا لست وكيلا ولا يجوز لي أن أتصرف في مال الإمام عليه السلام، لا يجوز لأنه مال الإمام عليه السلام. لا يجوز التصرف في مال امرئ مسلم من دون إذنه. مال الإمام هم مال الإمام، لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه. من أين حصل له الإذن؟ من أين اكتسب الإذن وتصرف في هذا المال؟ سواء كان من قبيل السادة أو من قبيل الإمام، حق الإمام وحق السادة، لا يجوز. القاعدة الأولية لا يجوز التصرف من مال الإمام عليه السلام إلا لمن ثبت ولايته على هذه الأموال والوالي والمجتهد الأعلى بالمشترك من حصل بالفرد. لا يجوز لغيري التصرف في هذا كالعامي، لا يجوز
محصورة بالأعلى
المقلوب بالواجد للشرائط الكامل الذي هو واجد للشرائط، هذا من باب القدر المتيقن أنه مأذون نائب عن الإمام عليه السلام، فيجوز له أن يتصرف لأنه هو الآن واجد لأهلية النيابة بمقتضى أدلة النيابة، يجوز له التصرف أو يأذن هو في التصرف.
لما كل فرقة مولانا
بإذنها لا يجوز التصرف.
كل فرقة من الناس ترى مجتهدها الأعلم.
خب إذا قطع بأن هذا مجتهده هو الأعلم إن شاء الله صحيح، لكن إذا لم يقطع رجع إلى أهل الخبرة وأهل الخبرة قالوا بأن هذا معروف، لدى شيء معروف في الحوزات العلمية أنه من هو الأعلم، هذا الأمر لا يخفى على الناس. مسألة الاجتهاد لا يخفى، مسألة الأعلمية لا تخفى، مسألة العدالة لا تخفى، مع أنه أمور خفية أمور غير محسوسة، إلا أن هذه الأمور الخفية تعرف بآثارها، معروف عند أهل الخبرة من هو الأعلم، يرجعون إليه. عند التعارض نفرض أنه صار تعارضا في الحوزات العلمية بين العلماء بين المشايخ بين المعممين فضلاء، أنه صار تعارضا أنه فلان أعلم قال ذاك يقول فلان أعلم، أعلمية تسقط هذا الشرط صار ساقطا، يجوز أنه من باب التخيير يرجع بأحدهما.
عنده تعارض يتساقطان الاثنين
مولانا العلمية، مو يتساقطان هم الشرط يسقطان. وأما في باب التطبيقات فلا ينبغي الشك في عدم جواز التقليد فيها، فلو بنى المجتهد على نجاسة مايع أو خمرية مايع يجوز للمقلد أن لا يبني عليها. أي على الذي بنى عليه مجتهده، فذلك لأن وظيفة المجتهد الاستنباط وليس التطبيق. تطبيق الكبريات على الصغريات يكون بيد العرب
المكلف،
بيد المكلف وليس بيد المجتهد. حتى إذا بنى هو وطبق على شيء أنه هذا أمر كذا وكذا، لا لا يبني المقلد، يبني بنظره أن هذا المياء خمر وأن هذا الشيء مثلا نجس دم، يروح يدق باب المجتهد هذا الشيء سيدنا أن هذا مني أو دم يسأل عنه أن هذا المياء شنو. العراق كان يقول المسألة، كان شو مسألته اليوم الثنين ولا ثلاثة؟
هاي
بعد
مو مسألة، مسألة
شيخنا، مسألة المؤمن، المؤمن. نعم، إذا أخبر المجتهد بأن هذا المايع خمر أو هذا المايع نجس، إخباره غير مسألة بنائه، هو إخباره إذا كان موجبا لوثاقة والإطمئنان بالنسبة إلى المقلد فهو من جهة الإخبار حجة، من جهة الإطمئنان حجة، لأنه الثقة إذا أخبر في موضوع خارجي أو في حكم شرعي إخبار يكون حجة من باب حدود الإطمئنان والوثاقة. نعم، إذا أخبر بأنه خمر وكان هذا الإخبار مستندا إلى الأمر الحسي، مو حدس يكون، مستندا إلى أمر حسي، حينئذ يكون من باب أنه شاهد واحد أو من باب أنه عادل واحد، إلا اعتمدنا على قوله في الموضوعات الخارجية بناء على أنه في الموضوعات إذا أخبر المجتهد أو الموثق إذا أخبر يكون حجة إن أفاد الإطمئنان في الموضوعات الخارجية، والكلام أنه في الموضوعات الخارجية إذا أخبر إخباره لا يكون حجة في الأحكام الشرعية إذا أخبر، مخصوصا بالأحكام وليس في الموضوعات الخارجية. فإذا لو أفاد الإطمئنان خبر المجتهد وما كان مستندا إلى الحس، هذا أيضا أول الكلام في أنه يكون حجة، لأنه متعلق الخبر يكون موضوعا من موضوعات الخارجية. وأما الموضوعات المستنبطة لا شك في أنه يرجع إلى المجتهد، ويكون حال الموضوع المستنبط كالحكم الشرعي، حاله حال الحكم الشرعي. فكما يرجع في الأحكام إلى المجتهد ويأخذ بقول المجتهد وفتواه، في الموضوع المستنبط الشرعي هم لابد أن يستنبط أن هذا الموضوع مما يجوز الصلاة عليه، لا يجوز، يجوز، أو هذا الأمر يتعلق به الزكاة أو لا يتعلق، مال الذي نشك في أنه وصل إلى حد النصاب الاستطاعة أو عدم الاستطاعة للحج، في بالنسبة إلى بعض المعادن هل يجوز التيمم عليه أم لا، هذه الموضوعات اللي راجع إلى تشخيص إلى استنباط المجتهد، فلا بد من أنه يرجع في الموضوعات المستنبطة إلى المجتهد ويأخذ بقول المجتهد كأنه هذا مثل الأحكام الشرعية. لا إشكال فيه، والحمد لله.